نحن لا نقول لك لا تأكل كل ولا نقول لك لا تشرب شرب ولا نقول لك لا تلبس الباس ولا نقول لك لا تسكن سكن مما أنعم الله. البس أحسن الثياب واشرب أحسن الشراب وكل أحسن الطعام والبس أحسن النداء واسكن أحسن البيوت.
لكن إياك أن تتجاوز ما شرع الله.
فنصيحتي لأهل هذه القرية الطيبة المباركة بإذن الله لله جل أن يؤمنوا على دروس أهل السنة والجماعة.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
شبابها لا يصلون إلا من رحم الله. نساؤها غير مكملات على الدين إلا من رحم الله. شيوخها منهم من تعلق قلبه بالمقابر ومنهم من تعلق قلبه بالسحر ومنهم من تعلق قلبه بالشعوذة ومنهم من أخلد إلى الدنيا.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نحن بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة 23 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف في زيارة لمنطقة ضبوط مسجد خودم القائم عليه أخونا فريد الأبياني حفظه الله. وقد سمعنا كلمة فيها فضل التزاور في الله عز وجل، لا سيما التزاور من أجل الدعوة. وفي الدعوة فإن الله عز وجل جعل في هذه الشعيرة بركة عظيمة تتآلف القلوب وتنشرح الصدور ويتعلم الجاهل ويذكر الغافل، والله المستعان. وما شرع الله عز وجل من شيء إلا فيه مصلحة للعباد. فلذلك قال السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أي أن أي شيء أمر الله به فيه مصلحة، إما دينية ودنيوية وإما دينية وإما دنيوية. فلا يفوت الإنسان الخير ما دام طائعا لله عز وجل. ثم سمعنا من أخينا أبي عمار الشيخ محمد العزازي كلمة أشار فيها إلى معنى قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه السور الوكية أنزلها الله عز وجل رادعة وزاجرة ومزهدة في الدنيا ومرقبة في الآخرة. ومن عجيب شأن هذا الإنسان والقدرة لله الملك العلام سبحانه وتعالى أنه يغفل في هذا العمر اليسير القصير مع ما فيه من المنقصات عن عمر طويل غير يسير إلا على من يسره الله عز وجل. إذا كان يوم القيامة قبل أن يكون مصير الناس إلى جنة ونار
في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، هذا قبل أن يفصل بين العباد جنة ونار. أما بعد دخول المؤمن الجنة فهي حياة أبد الآباد، لا انتهاء لها ولا انقضاء، كما قال الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وإذا دخل المشركون المنددون النار كذلك، وما هم بخارجين من النار. فكيف تقدم هذه الحياة على تلك الحياة؟ السبب في تقديمها أمور. الأمر الأول أن الإنسان إلا ما رحم ربي نظرته دونية، أي أنه ينظر إلى الدون، ينظر إلى القريب، وقل من ينظر إلى البعيد حتى في العمر القصير هذا. وضربوا مثلا للكلب، وقد يكون المثل غير صحيح، لكن أرادوا أن يوصلوا به معلومة أن صاحب الطبع والنظرة القاصرة لا يستطيع أن يخرج من طبعه ونظرته القاصرة إلا أن يشاء الله. يذكرون أن الكلب جاء إلى الأسد ملك الغابة فقال له: أريد أن أكون أسدا، الناس يتسابون بي، وإذا قدمت قرية هذا يرميني وهذا يرجمني وهذا يفعل بي. فقال له الأسد: أنت لا تصلح أن تكون أسدا، لأنك مطبوع على هذا الطبع، طبع كلب. فقال: بلى. فأمنه على قطعة لحم وقال له: إذا حفظت هذه القطعة إلى غد في مثل هذا الوقت فأنت أسد. فأخذها ورجع إلى منزله، ثم جعلت نفسه تتوق إلى تلك القطعة، ينظر إليها يريد يكون أسد، وفي آخر الأمر قفز عليها قال: كلب وبس. فالشاهد أن الإنسان إلا ما رحم ربي نظرته دونية. انظر إلى الكافر، انظر إلى المعرض، نظرته لا تتعدى الفم والفرج والبصر والسمع، أماكن دخول الشيطان إلا ما رحم ربي. لأن الشيطان حين خلق الله آدم جعل يطوف بآدم ولا يدري ما هو، خلق جديد، خلق غير معروف. فلما رآه أجوف، أي له أنف، له فم، له سمع، له بصر، علم أنه خلق لا يتمالك، خلق ضعيف يمكن أن يدخل عليه من هذه المداخل. وفعلا لو تأملنا الشهوات التي تورد الإنسان الموارد في دنياه وأخراه ما تتعدى هذه الأمور: النظر إلى الحرام، السماع للحرام، أكل أو قول الحرام أو شرب الحرام، استخدام الفرج في الحرام. بينما لو حفظ هذه الأعضاء التي منحها الله عز وجل له وأمنه عليها لنال الدرجات العظيمة. فالبصر يستخدمه في الخير، في قراءة القرآن، في النظر إلى آيات الله، في النظر إلى ما أحل الله، في المشي إلى المساجد، في طلب العلم، لأن المبصر في نعمة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. انظروا حين يأتي الليل ونحن بأبصارنا، وإنما غاب النور، ربما تقوم وتقع على وجهك، أو ربما تقع على شوكة، أو ربما تفعل وتفعل. فهذا البصر يستخدم في طاعة الله. قال الله عز وجل مخبرا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من المصالح، لا تعلمون دين ولا تعلمون دنيا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا جعل الله عز وجل هذه الأمور؟ ليش جعل لك الله سمع وبصر وفؤاد قلب؟ لعلكم تشكرون، أي لعله يقع منكم الشكر لله عز وجل على هذه النعم العظيمة. ولذلك أخبر الله عن القوم الذين كفروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قريش، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قريش. قال الله عز وجل: لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي من القوة والمال والأتباع والرجال. قوم عاد الذين سكنوا اليمن، سكنوا صحراء حضرموت وصحراء بلاد مهرة. قوم عاد مكنهم الله في هذه البلاد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. هل انتفعوا بأسماعهم بأبصارهم بأفئدتهم؟ لا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني سبب الدمار عليهم أنهم جحدوا بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، مع أنهم يعلمون أن لا غنى لهم عن الله. ومما يدل على ذلك أنهم أرسلوا وافدا من جبال مهرة إلى بيت الله الحرام ليدعوه لهم بالمطر والغيث. فلما بلغ بيت الله الحرام لقي رجل يقال له بكر بن وائل، فأكرمه وضيفه وجعل له جارية تغنيه، فمكث عنده شهرا يشرب الخمر ويسمع الغناء، ثم ذكر ما أرسل له، فقام عند بيت الله وقال: اللهم إنك تعلم ما جئنا لأسير لنفاديه، ولكن جئنا لتسقي عاد ما كنت تسقيه. يعني كفر وعناد وبغي. وإذا أرادوا المطر سألوا الله عز وجل المطر. جاءهم هود عليه السلام فكفروا به، كفروا به وأعرضوا وأرادوا به الشر، مع أنه دلهم على أسباب المطر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فالشاهد أن رسول أهل المهرة إلى بيت الله الحرام سأل الله عز وجل المطر، فأخرجت له ثلاث سحابات، ثلاث سحب، كل واحدة في ظلمتها واسودادها أشد من سابقتها. فلما رأى أشدها سوادا اختارها فقال: هذه. فقال القائل: اسقي مأكوني عليهم رمددا لا تبقي منهم أحدا. هو ذهب يستسقي، لكن ممن؟ من الله الذي هو يكفر به ويشرك معه وينجد، وقد تعاظموا على رسوله ونبيه. فجاءت تلك السحب مارة حتى جاءت على بلاد عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دمر الله عليهم وأهلكهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قبل المطر ورأى السحاب يتجمع دخل وخرج ويتغير وجهه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما شأنك؟ إذا رأيت الناشئ دخلت وخرجت. قال: يا عائشة، وما يدرك أن يكون كما قال الله عز وجل عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فانظروا يا عباد الله ما بين الإنسان وبين أن يكون لا شيء إلا أن يريد الله ذلك. فقد دمر الله أناسا لهم أسماع ولهم أبصرة ولهم آذان ولهم قوى ولهم أفئدة، لكن لم يستفيدوا منها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أتظن أن هؤلاء الناس انتهوا؟ لا، هم الآن متوافرون أكثر من توافرهم في زمن نوح وفي زمن إبراهيم وفي زمن موسى وفي زمن عيسى وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت أهل الأرض الآن وجدتهم أكثر أهل زمان قد مر عليها، وأكثرهم في كفر وبغي وإجرام، حتى في بلاد الإسلام، حتى في بلاد الإسلام التي ينبغي أن تعمر بيوت الله عز وجل فيها بالصلاة، بقراءة القرآن، بحضور الشعائر، مع ذلك المساجد خاوية على عروشها إلا من رحم الله، شبابها لا يصلون إلا من رحم الله، نساؤها غير مكملات على الدين إلا من رحم الله، شيوخها منهم من تعلق قلبه بالمقابر، ومنهم من تعلق قلبه بالسحر، ومنهم من تعلق قلبه بالشعوذة، ومنهم من أخلد إلى الدنيا. إذن إلى أين إذا كانت النظرة في الإنسان إلى هذا الأمر؟ الدنيا لو كانت سعادة لنالها الأنبياء والمرسلون والصالحون، ولكنها ليست بعلامة السعادة، ليست بعلامة الرضا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هذا قول الله يقول: لولا أن الناس إذا فتحت عليهم الدنيا ربما كفروا جميعا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، أسقفها من فضة ومعارج أمور يصعدون فيها عليها يظهرون، إلى غير ذلك مما ذكره الله. لكن جعل الله عز وجل الشدة والرخاء والسراء والضراء من أجل أن يبتلى الناس. فمن أطاع الله عز وجل كان من أهل الجنة، ومن عصى الله عز وجل بالشرك والتنديد ك كان من أهل النار. نعم يا عباد الله، فلا بد أن تكون نظرتنا إلى الدار الباقية، الدار الباقية. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسكن ميت، يعني جدي مشوه، أذنه صغيرة، والنظرة إليه تؤدي إلى الزهد فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أن يحب له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف إذا كان ميتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا أهون على الله، لا الدنيا أهون على الله، لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، كما أنكم زهدتم في هذا الجدي الميت المشوه، فالدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. إذن كيف تحرص على دنيا دنية زائلة؟ لأن الدنيا سميت دنيا إما من دنوها أي قربها، وإما لدناءتها. نحن لا نقول لك لا تأكل كل، ولا نقول لك لا تشرب شرب، ولا نقول لك لا تلبس الباس، ولا نقول لك لا تسكن سكن مما أنعم الله، البس أحسن الثياب، واشرب أحسن الشراب، وكل أحسن الطعام، واسكن أحسن البيوت، لكن إياك أن تتجاوز ما شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل والبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. لكن الآن بعض الناس يلبس ملابس مخالفة لشرع الله، إما الحرير، وإما ملابس الكفار، وإما ما دون الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار. والنساء ربما يلبسن لباس الفتنة، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلى غير ذلك، ويأكلون لكن ما يبالي يأكل الربا أو يأكل الحرام، يشربون لكن ما يبالي يشرب الحرام، يسكنون لكن ما يبالي أن يكون قد بناه من حرام، أو كذلك اغتصب الأرض التي بنى عليها، أو أدخل فيه ما حرم الله عز وجل. إذن الإسلام لا يمنعك من التنعم في هذه الدنيا. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، هو وأصحابه، وهو القائل إن الله جميل يحب الجمال، وهو القائل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثلاث من السعادة: المركب الهني، والبيت الواسع، والمرأة الصالحة، وثلاث من الشقاوة: البيت الضيق، والمركب السيء، والمرأة السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الماء البارد، وكان يستظل إلى غير ذلك. فالمباح مباح، لكن إياك أن تلهيك الدنيا عن طاعة الله عز وجل، هذا هو المنهي عنه. معك صلاة الفجر قبل الشروق، معك صلاة الظهر عند الزوال، معك صلاة العصر إذا انتهى وقت صلاة الظهر، معك صلاة المغرب عند الغروب، معك صلاة العشاء إذا غاب الشفق. هذه خمسة أوقات أوجب الله عليك الصلاة فيها، وعندك أوقات كثيرة تستطيع تعمل، تستطيع تبيع وتشتري وتذهب وتأتي وتسافر. لماذا إذن ضيعت طاعة الله عز وجل، مع أن الوقت الذي فرض الله علينا القيام له فيه قليل يسير؟ ضيعت لأن الناس ينظرون إلى الدنيا. يعني يمكن أن يشتغل السنة كلها ويتخلف عن الجمعة، يقول هذا وقت فيه عمل، أو ربما يتخلف عن الجماعة يقول هذا وقت نوم، أو هذا أنا مشغول، أو غير ذلك. لا يا أخي، أنت خلقك الله عز وجل لعبادته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووالله أن في طاعة الله عز وجل سعادة الدارين. لا تظن يا من شغلت بالدنيا أنك أنت السعيد. السعادة في قراءة القرآن، السعادة في عمارة المساجد، السعادة في طلب العلم، السعادة في ملازمة السنة، السعادة في مجالسة الصالحين، هذه هي السعادة، لأنها تجر إلى السعادة الأبدية. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود، غير مقطوع، غير ممنوع. وأما الذي ضيع الطاعة حرصا على السعادة زعم فهو من الأشقياء، لا سيما إذا كانت سعادته الدنيوية تؤدي إلى تضييعه للفرائض والأمور العقدية وغير ذلك مما شرع الله وأمر. نعم يا عباد الله، فلا بد أن نأخذ هذه الدنيا كما أباح الله وكما شرع الله، لكن إيانا أن تحيل الدنيا بيننا وبين طاعة. أليس يقولون المحب لا يخالف حبيبه؟ فإذا كنت محب لله عز وجل كيف تطيب نفسك أن تضيع حق الله؟ سفيان رحمه الله وبعض السلف قيل له: لماذا تأتي قبل الأذان؟ قال: عبد السوء هو الذي لا يأتي إلا حين ينادى. عبد السوء هو الذي لا يأتي إلا بعد أن ينادى. انظروا إلى هذا الفقه العظيم، مع أنه يجوز أن تأتي بعد الأذان، لكن هذا بلغت عنده الفكرة في طاعة الله عز وجل حتى أنه رأى أن تأخره إلى بعد الأذان يعتبر تفريطا، ما بالك بالذي لا يجيب الأذان ولا ينظر الأذان ولا يبالي بالأذان. والله المستعان. نعم عباد الله، ومع ذلك هذه الدنيا من اتخذها سبيلا إلى الآخرة رفع بها الدرجات العلا والنعيم المقيم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء المساكين اللي ما عندهم شيء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يعني نظرهم إلى الأغنياء كانوا يتنافسون في الآخرة بخلاف زمننا الآن، كلما كثر مال الرجل قل خيره إلا ما رحم الله عز وجل، وهذا أمر مشاهد، نسأل الله السلامة والعافية. بينما أولئك قالوا: يا رسول الله، سبقنا الأغنياء، سبقنا أهل الدثور، أهل الأموال الكثيرة. قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي. سبحان الله، الغني والفقير يصلي في المسجد، ويصومون كما نصوم، ويحجون ولا نحج لعجزهم، ويجاهدون كما نجاهد، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم شيء زائد وهو الشيء الذي لا يتحصل عليه إلا بالمال، عندهم شيء زادهم على الفقراء، على فقراء المهاجرين، وإلا كلهم متفق على الصلاة والصيام والجهاد وقراءة القرآن وغير ذلك، ويتصدقون ولا نتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة. ثم عادوا، وفي رواية أنه قال لهم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من بعدكم ولحقتم به من قبلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة. ثم جاءوا وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما علمتنا ففعلوا كفعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أن الدنيا سبيل وعبور إلى الآخرة الدرجات العلى والنعيم المقيم. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. من عالى جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كل امرئ تحضر لصدقته، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، فالدنيا إن لم تستخدم ممرا إلى الجنة كانت ممر إلى النار ولا بد، لأن الله عز وجل حين خلق الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. على هذا الحال فريق في الجنة وفريق في السعير. والذين يدخلون الجنة يدخلون بسبب أعمالهم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والذين يدخلون النار يدخلون بسبب أعمالهم. ما سلككم في سقر؟ هذا السؤال يوجه إلى أهل النار، مع أن الله عز وجل يعلم بسبب دخولهم النار، لكن لتبكيتهم وليعلموا تفريطهم وموعظة لأهل الدنيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، كنا مضيعين للصلاة. وهذا دليل على كفر تارك الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، لعلهم لم يؤدوا الزكاة الواجبة المفروضة. وكنا نخوض مع الخائضين بالباطل، يتكلمون في المجالس بالباطل، وأسوأه الطعن في الله أو الطعن في رسل الله أو الطعن في الدعاة إلى الله أبالله وآياته ورسوله. كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا يقول الله عز وجل. حتى أتانا اليقين، حتى أتاهم الموت وتيقنوا الآخرة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني يوم يأتي القيامة، يوم تأتي القيامة ويشاهد الناس النار يحتم بعضها بعضا، يتمنى الكفار لو أنهم يعيدوا إلى هذه الدنيا للعمل، لكن هيهات. ولا تحين مناص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن الآن أيها المسلم اجعل هذه الدنيا وما فيها، اجعل هذه الحياة وما فيها موصلة إلى جنة النعيم وإلى النعيم المقيم. يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يعني عمر يسير 15 سنة وأنت غير مكلف، وربما 15 سنة إذا خرفت، هذا إذا امتد عمرك فوق 60 ربما يصاب الإنسان بالخرف وغير ذلك وغير مكلف، وتبقى عنده 30-40-50 سنة أقل أكثر، كثير منها نوم، كثير منها أكل، كثير منها عمل، إذن الطاعات وقت يسير من هذا العمر اليسير، فعلينا أن نستغل هذا العمر في طاعة الله عز وجل، ونبادر إلى مرضات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، أو يقول كما في حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم، أمر، أمر أنك تغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم صحتك قبل مرضك، وقل إنسان ما يمرض، قل إنسان ما يمرض. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له: يا رسول الله ما الصداع؟ قال: عرق يكون بين في الرأس. قال: يا رسول الله ما الحمى؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم. قال: والله ما رأيته ولا علمته. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأنه مبتلى. إذن ما من أحد إلا يبتلى بالمرض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، لأن كل واحد ميت. إذن استغل الحياة قبل الموت، وغناك قبل فقرك، وهذا في الغالب أنه يحصل، حتى وإن بقي معك مال، لا سيما إذا كبر سنك ورق عظمك، ربما سيطر الأولاد على المال وأصبحت لا تتصرف في المال إلا كما يتصرف الصغار في مال أبيهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم غناك قبل فقرك، ابني، تصدق، انفق، ابذل في أوجه الخير، وهذا من أسباب الخير. وفراغك قبل شغلك، أنت الآن تستطيع أن تقبل على العلم، على التعليم، على مجالس الذكر، على الخير، استغل هذا الوقت قبل أن تشغل ويحال بينك وبين هذا العمل. نعم، وحياتك قبل موتك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يزيد: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فيا عباد الله، الله الله في الإقبال على بيوت الله، وعلى قراءة كتاب الله، وعلى تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب سعادتنا وسبب رفعتنا وسبب عزنا وسبب عز إسلامنا. لأن الإنسان إذا قوي في العلم، قوي في العبادة، قوي في الطاعة، وإذا ضعف في العلم، ضعف في العبادة، وضعف في الطاعة. إذا قوي في العلم سلم من مداخل الشيطان، وإذا ضعف في العلم دخل عليه الشيطان، تسلط عليه الشهوات والشبهات. ولذلك كان العلم مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. فنصيحتي لأهل هذه القرية الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل أن يقبلوا على دروس أهل السنة والجماعة، لو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. استفيدوا، اسمعوا كلام الله عن التوحيد، اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، اسمعوا المواعظ التي ترقق بها القلوب، اسمعوا الحلال والحرام، فالزموا الحلال وابتعدوا من الحرام. لأن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء، وإذا ترك على هذا الحال ربما لا يدري، يقع في الحرام ولا يدري أنه حرام، ويقع في المخالفة ولا يدري أنها مخالفة، ويقع في البدعة ولا يدري أنها بدعة، وأعظم من ذلك أن يقع في الشرك ولا يدري أنه أشرك. فعلينا عباد الله من تعظيم دين الله وأن نقبل على العلم وعلى العمل وعلى الخير العظيم، فإننا في زمن قد كثرت وسائل العلم والتعليم والخير، وأنتم أكرمكم الله بهذا المسجد، وأكرمكم الله بأخينا فريد وبمحاضرات لأهل السنة بين الحين والآخر. ونوصيكم أيضا من كان عنده تفرغ للحوق بالمراكز العلمية التي يدرس الناس فيها القرآن والسنة، فهذا من أسباب الرفعة. والله أن المال ما هو برفعة إذا لم يصاحبه طاعة الله. أما العلم كما قال ابن عباس لا يزيد الشريف إلا شرفا ويضع المملوك على السرير، لا يزيد الشريف إلا شرفا، مهما كان شرفه، مهما كانت قبيلته، مهما كان غناك، لا يزيدك العلم إلا شرفا. وإذا تعلم العلم سفلة الناس والفقراء والمساكين، أي سفلتهم في الدنيا، يعني ارتفعوا فيه إلى المراتب العالية، وصاروا هم الخطباء، وصاروا هم المؤلفون، وصاروا هم الوعاظ، وصاروا هم المفتون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا كل ذنب وزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله.